العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم، أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة إخبارية يقرأها طارق الخزاعي، أستهلها بالعناوين: الرئيس الإيراني يندد باستغلال أمريكا والغرب للآليات الدولية ضد الدول المستقلة. مسؤولون يمنيون يهددون بقصف الإمارات والسعودية في حال استمر العدوان والحصار على بلادهم. المعارضة التونسية تطالب رئيس الجمهورية بالتنحي بعد المشاركة الضعيفة جدا في الانتخابات. تفاصيل النشرة: استقبل الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي وزير خارجية نيكاراغوا دينيس موانكانا، واعتبرا أن تعزيز التعاون بين الدول الرديفة يشكل أحد السبل الكفيلة بإفشال ضغوط جبهة الاستكبار. واستنكر الرئيس استغلال أمريكا والغرب للآليات الدولية مثل حقوق الإنسان ضد الدول المستقلة، واصفا الصمود بوجه السياسات العدائية والضغوط الاستكبارية من الأواصر المشتركة بين البلدين. بدوره أشاد وزير خارجية نيكاراغوا بقوة إيران وصمودها أمام الضغوط الناجمة عن الحظر الأمريكي، مؤكدا على أهمية تنظيم وتنفيذ وثيقة للتعاون الاقتصادي والتجاري الشامل بين إيران ونيكاراغوا والتسريع في وتيرة الإجراءات لهذا الغرض. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الاتهامات الأمريكية لطهران فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا وكذلك التعاون بين إيران وروسيا لا أساس لها من الصحة، وهي جزء من حرب واشنطن الإعلامية ضد طهران. وقال ناصر كنعاني أن التعاون بين إيران وروسيا وفي مختلف المجالات بما في ذلك التعاون الدفاعي، مؤكدا أنه ليس ضد أي دولة ثالثة. وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز صرح بأن واشنطن قلقة بشأن التعاون المتزايد بين روسيا وإيران، وتخشى أن يتطور ذلك في النهاية إلى شراكة دفاعية كاملة. أعلنت وزارة الأمن الإيرانية عن تفكيك شبكة تجسس عميلة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد. وقالت الوزارة في بيان لها إن عناصر هذه الشبكة كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات تخريب في الصناعة الدفاعية عبر تأسيس شركات سورية وتسويق أمني. كذلك أعلنت السلطات الإيرانية تفكيك عصابة تهريب ذخيرة حربية في مدينة آبادان جنوب غربي البلاد، وذلك بعد محاولة المهربين نقل شحنة كبيرة من المعدات الحربية عبر مياه نهر أروانت. وقال حرس الحدود في محافظة خوزستان إن العملية تمت في إطار مكافحة تهريب الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها في أعمال الشغب التي شهدتها إيران مؤخرا. هدد مسؤولون في مجلس الشورى اليمني بقصف الإمارات والسعودية في حال استمر العدوان والحصار على بلادهم. أوضحوا أن ما يجري في الجنوب مؤامرة خطيرة تهدد وحدة اليمن وسلامة أراضيه والملاحة الدولية. نائب رئيس مجلس الشورى عبد الجندي قال إن ما يجري في الجنوب مؤامرة خطيرة تهدد وحدة اليمن وسلامة أراضي والملاحة الدولية. من جانبه أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس يحيى المهدي أن العدوان لن ينتهي إلا بالقوة الضاربة وقصف الأهداف الاستراتيجية في عمق السعودية والإمارات. المزيد حول هذا الموضوع في سياق التقرير التالي.
ما يجري في الجنوب اليمني من مؤامرات خطيرة أعاد إلى الأضواء خطط دول العدوان على اليمن بعد 8 سنوات من العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي على هذا البلد. وإزاء تلك المؤامرات هدد مسؤولون في مجلس الشورى اليمني بقصف الإمارات في حال استمر العدوان والحصار على بلادهم، وكذلك في حال استمر الوجود الإماراتي في جزر وسواحل اليمن. نائب رئيس مجلس الشورى عبدو الجندي قال إن ما يجري في الجنوب مؤامرة خطيرة تهدد وحدة اليمن وسلامة أراضيه والملاحة الدولية. من جانبه أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس يحيى المهدي أن العدوان لن ينتهي إلا بالقوة الضاربة وقصف في الأهداف الاستراتيجية في عمق السعودية والإمارات. تلك المسجدات تأتي في وقت وجهت فيه قيادات يمنية اتهامات لواشنطن بممارسة الضغوط على الرياض وأبوظبي لتشديد الحصار على اليمن، حيث تقف واشنطن حائلا دون إحلال السلام في هذا البلد. تطورات تأتي فيما تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان السعودي احتجاجات واسعة ضد المرتزقة بسبب تردي الأوضاع العامة للمواطنين، حيث تظاهر الألاف في منطقة ردفان بمحافظة لحج ضد ميليشيات الانتقالي، كما تشهد مأرب اشتباكات مستمرة بين القبائل والقوات التابعة لحزب الإصلاح. مصادر في مأرب قالت إن العشرات قتلوا خلال الأيام القليلة الماضية جراء اشتباكات دارت بين قبائل عبيدة وقوات الإصلاح، حيث شنت القبائل هجوما على منشآت نفطية للمطالبة بتوفير المحروقات بسبب حرمانهم من الثروة النفطية وعدم اهتمام السعودية أو الحكومة التابعة لها بمعالجة الأزمات التي تعانيها تلك المناطق. وأكدت مصادر في مأرب أن قوات حكومة المرتزقة المدعومة من الرياض قصفت القرى الأهلة بالسكان في منطقة كوبري، ما أدى لوقوع قتلى وجرحى في صفوف أهالي تلك المنطقة وهم من القبائل. ويرى مراقبون أن ما تشهده تلك المنطقة هي مؤشرات على بداية ثورة قبلية ضد التحالف السعودي ومرتزقته في المنطقة.
طالبت حركة النهضة التونسية الرئيس قيس سعيد بالتنحي، معتبرة أن مقاطعة أكثر من 90% من الناخبين للتصويت مهزلة تعني سحب الثقة منه ومن مشروعه الفوضوي القائم على الحكم الفردي. بدوره دعا رئيس جبهة الإنقاذ الوطني أحمد نجيب الشابي الرئيس سعيد إلى الرحيل فورا، وقال إن هذه الانتخابات تظهر أن قلة القليلة من التونسيين تؤيد نهج سعيد. وأضاف الشابي وهو زعيم التحالف الذي يضم حركة النهضة أن هذا تخل شعبي كبير عن العملية التي بدأت بتجميد مجلس النواب وإقالة رئيس الحكومة قبل احتكار جميع السلطات. أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت في مجمع سوهاي لإطلاق الصواريخ اختبارا مهما لتطوير وإطلاق قمر صناعي للاستطلاع، وجاء ذلك بعد يوم من رصد إطلاق بيونغ يانغ صاروخين باليستيين كلاهما قطع مسافة 500 كيلومتر من بلدة دونغ جانغ ري نحو البحر الشرقي. وكانت بلدة دونغ جانغ ري هي المنطقة التي أجرت فيها كوريا الشمالية اختبارا لمحرك صاروخي يعمل بالوقود الصلب قبل 4 أيام. أعلنت وكالة بلومبيرك الأمريكية أن كلفة تخلي أوروبا عن الغاز الروسي في إطار عقوباتها ضد روسيا بلغت $1 تريليون. وقالت الوكالة أن هذه الكلفة سببها ارتفاع أسعار الكهرباء للشركات والمستهلكين الأوروبيين، كما توقعت أن هذا ليس سوى بداية لأكبر أزمة طاقة في العقود الأخيرة، حيث أنه بعد فصل الشتاء ستكون مخازن الغاز فارغة، وفي ظروف الحد الأدنى من إمدادات الغاز الروسي سيكون من الصعب ملؤها. ونختتم هذه النشرة بهذا الخبر الرياضي، حيث توج المنتخب الأرجنتيني بلقب بطل النسخة 22 من كأس العالم لكرة القدم في مونديال قطر عقب فوزه على منتخب فرنسا بركلات الترجيح 4 أهداف مقابل 2. وجاء ذلك بعد انتهاء المواجهة في وقتيهما الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 3 أهداف لكلا الفريقين على أرضية ملعب استاد لوسيل شمال الدوحة، وهو أكبر ملعب في قطر. وأصبح في رصيد المنتخب الأرجنتيني 3 ألقاب بكأس العالم بعد نسختي عامي 78 و86 من القرن الماضي، فيما يبقى منتخب فرنسا بلقبين حصدهما قبل 24 عاما وفي الدورة السابقة. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يندد باستغلال أمريكا والغرب للآليات الدولية ضد الدول المستقلة. مسؤولون يمنيون يهددون بقصف الإمارات والسعودية في حال استمر العدوان والحصار على بلادهم. المعارضة التونسية تطالب رئيس الجمهورية بالتنحي بعد المشاركة الضعيفة جدا في الانتخابات. لكم منا أطيب التحايا، شكرا للإصغاء، السلام عليكم.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 09893 8784050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. كالغيث ذكرك يا حبيبي لم يزل يسقي القلوب محبة ونعيمة، يا سيد الثقلين حست مكانة ومقام عز في النفوس عظيمة، يا من سلكتم نهجه وسبيله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتنا الأفاضل، مستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. يا رب يا رب يا رب، يوم ممزوج بآيات القرآن تحفظكم من الشيطان وتضيء يومكم بإذن الرحمن. حياكم الله أحبتي الأفاضل، كل الترحيب والتحية تعبر عن مدى فرحنا وسرورنا بانضمامكم معنا، وها هي أيدينا نمدها بالترحيب، آملين أن تسعدوا بصحبتنا إن شاء الله. قالوا المعلم: قلت أفضل مرسلي هو رائد العلم الصحيح الأمثلي، هو رائد التعليم منذ تنزلت آيات اقرأ في الكتاب المنزلي. قالوا المعلم: قلت أشرف مهنة بضيائها ليل الجهالة ينجلي. طيب أحبتي الأفاضل، مع هذه الأبيات الشعرية أكيد وإذا كنتم من متابعي برنامجنا في يوم السبت الماضي أكيد تعلمون ما هو موضوع البرنامج. موضوعنا هو الصداقة بين الطالب والمعلم. شاركونا أحبتي الكرام على أرقام هاتفنا المباشرة، وهي 0-98-21 رقم العاصمة طهران، أرقام الهواتف 22-01-37-62 وأيضا 22-01-37-68 و22-01-38-48. رقمنا الواتسابي 0-98-93-88-78-40-5. يا أهلا وسهلا بكم أحبتي الأفاضل. إذا كان بإمكاننا الحديث عن علاقة المعلم والطالب داخل قاعة الدرس، هناك أنواع كثيرة من هذه العلاقات والتي يمكننا التطرق إليها، وحددتها الدراسات التربوية المتنوعة التي تصب في هذا الميدان. لكن هناك جانب مهم لا يمكننا إهماله أثناء الحديث عن هذه العلاقة واستكشاف مميزاتها، والذي هو جانب قد لا يظهر بشكل مادي في مختلف مراحل وأشكال هذه العلاقة التربوية بين الطالب والمعلم داخل قاعة الدرس، وهو الجانب السايكولوجي أو النفساني. الوسط التعليمي أحبتنا الأفاضل هو وسط اجتماعي بالدرجة الأولى. لماذا؟ لأنه يجمع أفراداً مختلفين تحت سقف واحد، وهؤلاء الأفراد يجمعهم هدف واحد وهو التعليم. لذلك مجرد فعل الحضور لقاعة الدرس يوميا هو أهم وأول عقد اجتماعي يمكن أن يلتزم به الشخص والفرد، رغم أنه لا يحتاج توقيعا ماديا على بنود وشروط وقواعد محددة مسبقا. أحبتي الكرام، كل مؤسسة تعليمية لديها نظام داخلي تلزم به أي طالب قرر أن يكمل دراسته بداخلها. غالبا ما تدعون المؤسسات إلى ترك الجانب الشخصي قبل الدخول والتفاعل مع أعضائها وثقافتها، وتحاول هذه المؤسسة وضع قوانين صارمة يجب الالتزام بها، لأنها في نظرها الطريق الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى تحقق الهدف من هذه التفاعلات الاجتماعية. لكن من الصعب على الإنسان أيها الأفاضل أن ينسى من يكون حين يجد نفسه وسط مجموعة مختلفة عنه. في هذه المعمعة يبرز دور المعلم في إيجاد حالة توازن بين الحالة الفردية وبين الحالة الاجتماعية، لنستحصل تعليميا وسلوكيا أعلى درجات التعاون. أنتم أحبتي الأفاضل، ما هي وجهة نظركم بهذا الصدد؟
دنيا الشباب، آمال وتطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج، وغيرها من الاهتمامات الشبابية نسعى إليها جميعا في دنياكم دنيا الشباب. دنيا الشباب مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. يأتيكم برنامج دنيا الشباب مباشرة على الهواء أيام السبت والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 10:10 صباحا، فيما يعاد عليكم بثه في نفس اليوم السبت والاثنين عند الساعة 6:15 عصرا بتوقيت طهران. وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
مستمعينا الكرام، تحياتي لكم وتحياتي لضيفي العزيز الدكتور عبد الكريم محسن، الباحث التربوي من العراق. دكتور، برأيكم ما هو معنى الصداقة بين الطالب والمعلم؟ وهل هذه الصداقة تساعد الطالب في العملية التعليمية والسلوكية؟
الطالب والمعلم على مصطلح الصداقة، فالصداقة تعني العطاء والأخذ بنفس الوقت بين طرفين متكافئين بالعمر وبالفكر وبكثير من الخصائص. وهذا الأمر لا ينطبق على العلاقة بين الطالب وبين المعلم، فلا يوجد تكافؤ بالعمر، ولا يوجد هنالك تكافؤ بالأفكار، ولا حتى بالنضج. لكن هنالك شيء هو قريب من الصداقة، وهو تقبل المعلم للطالب وتقبل الطالب للمعلم، وبالتالي تكون هنالك علاقة من التقبل، وعلاقة من المحبة، وعلاقة من الاحترام المتبادل بين الطالب وبين المعلم. هذه العلاقة إذا ما وجدت، يستطيع الطالب أن يتقبل المعلم، بالتالي يتقبل المادة، وبالنهاية يستطيع أن يجتاز هذه المادة وينجح فيها. أما إذا حصل العكس ولم يكن هنالك نوع من التقبل من الطالب خصوصا للمعلم، أو حتى من المعلم للطالب، فلن يحصل نوع من الرضا والقبول لدى الطالب بهذه المادة، بالتالي سوف لن يستطيع أن يجتاز هذه المادة. إذن العلاقة بين الطالب والمعلم هي علاقة واضحة، علاقة بينه يجب أن تتسم بالقبول والحب والاحترام المتبادل، لكنه أن نطلق عليها يعني أو نضعها ضمن مفهوم الصداقة فهذا الأمر صعب، لأنه هنالك حدود يجب أن توضع في هذه العلاقة بين الطالب وبين المعلم. أما العلاقة بين شخصين آخرين متكافئان في كل شيء فيمكن أن تكون علاقة صداقة.
نعم، كان معنا دكتور عبد الكريم محسن، الباحث التربوي من العراق. شكرا جزيلا لكم دكتور على حضورك الطيب معنا.
تحياتي لكم وشكرا جزيلا لإذاعتكم.
شكرا. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. أنتم كيف كانت وكيف هي الآن علاقتكم مع معلميكم؟ إذا كانت لديكم أي تجربة حول هذا الموضوع بإمكانكم أن تشاركونا تجاربكم الجميلة إن شاء الله. فاصل ونعود إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حسب رأيي هناك عدة نصائح يجب أن تكون بين المعلم والطالب. أولا، يجب أن تكون العلاقة بين المعلم والطالب تبدأ بشكل من أشكال الود والمحبة من قبل المعلم للطالب. ثانيا، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حسب رأيي هناك عدة نصائح يجب أن تكون بين المعلم والطالب.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. الصداقة بين الطالب والمعلم هي ضرورية جدا، ولكن يجب أن تكون بحدود، يجب أن تكون لا تزال فيها أمور الحشمة ما بين الأستاذ وبين الطالب أو بين تلميذه، يجب أن تكون هناك صداقة على.
الأخوان المستمعان علي شكر من لبنان ودكتور ياسر الحسيني من العراق، إن شاء الله نستمع إلى مشاركتكما بإذن الله. لكن الآن على الواتساب الأخت فرقت كاظم من العراق تشاركنا بهذه البصمة الصوتية، نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تعتبر العلاقة بين المعلم والطالب من أبرز دعائم العملية التعليمية ومن أسمى العلاقات الاجتماعية، ويجب أن لا تفقد تلك العلاقة إلى المعايير الأخلاقية والتربوية والتعليمية. فيجب أن تكون هذه العلاقة أن تحفظ كرامة المعلم ودوره التعليمي والتربوي، ويجب على الطالب أن يعرف تلك الحدود في العلاقة مع معلمه وأن لا يتجاوزها لكي تستمر العملية التربوية. معكم المستمع فرقت كاظم من العراق.
شكرا لك يا فرقت كاظم من العراق. والأخ صبح عبد الحميد، شكرا جزيلا على بطاقتك وعلى سؤالك أحوالنا، شكرا جزيلا، الله يعطيك الصحة والعافية. أما مشاركة الأخ عباس من مملكة البحرين فيكتب بأن الصداقة بين الطالب والمعلم تعد من الصداقات التي يحتذى بها، حيث ينظر الطالب إلى شخصية المدرس بأنه القدوة المثالية التي يسير على خطاها، حتى أنه يتخطى بذلك الأب. تنعكس بسبب قضاء الوقت فقط بين المدرسة والمنزل، ويقول تنعكس هذه الصداقة بشكل إيجابي، وخاصة إذا كان الطالب والمعلم من نفس المنطقة التي يعيشان فيها، حيث تتبلور هذه الصداقة على النحو المستمر وتصل غالبا حتى إلى المرحلة الجامعية. لا يمكن تقدير هذه الصداقة على نحو يستمد منه العطاء والبذل والجهد الكبير إلا إذا كان هناك حب في إعطاء كافة الجوانب. ويقول الأخ سيد عباس، حتى يكتسب الطالب شخصيته التي تمكنه بين زملائه أو حتى بين المجتمع، وهذا ما يسهم بأن يكون في كافة الجوانب وليس التعليمي فقط. شكرا لعباس من مملكة البحرين، شكرا لكل الأحبة الذين يشاركون بأصواتهم وبمشاركاتهم الجميلة داخل البرنامج. أحبتي الكرام، في يوم السبت تحدثنا بأنه هناك بعض الآراء والنظريات ومختلفة جدا بين الناس. قبل أن أتكلم عن هذا الموضوع أخذ اتصال مباشر من الأردن الأخ صبحي عبد الحميد وأعود إليكم إن شاء الله. الأخ ألو. صبحي سلام عليكم. يا أهلا أهلا وسهلا، كيف الحال؟
الله يسلمك الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. العلم، تعريف العلم هو بحر واسع كلما شربنا منه لا نرتوي، أي معناه لا حدود للعلم. العلم نوعان أو قسمان، الديني والدنيوي. الديني هو كما حضر الله ورسوله على تعليم الدين بمعرفة الله وإطاعته. الدنيوي كما هو حاصل هذه الأيام، هو بين الطالب والمعلم، هو تفاعل بين الطالب والأستاذ من احترام وتقدير لبعضهما. لكن ندخل في صلب الموضوع، التعليم ما بين الماضي الذي كنا نعيش فيه واليوم. أنا أقول التعليم الماضي وأقوى وأفضل وأكثر احتراما بين الطالب والأستاذ عن هذه الأيام. لماذا الماضي؟ الخوف، الخوف هو الذي يولد أو يوجد الاحترام. مثلا سأعطيك أمثلة. عندما أنا لا أحل، عندما الأستاذ يعطيني مثلا أن أحل موضوع منزلي، ثاني يوم لم أحل هذا الموضوع فيضربني أو يحبسني على الغداء. كان عندنا الغداء ساعة ونص الظهر، فأنا يوم الأيام لم أحل هذا الواجب وحبسني في داخل الغرفة ساعة ونص. إذا هنا الخوف الذي يجبرني على أن أحترم هذا الأستاذ وأن أتقوى وأكون قويا في دروسي. لكن هذه الأيام الضرب ممنوع، أنا في الأردن ممنوع. أصبح التنمر على الأستاذ، أصبح الأستاذ يهاب ويضرب، أصبح الأستاذ لا يعطي دروسه للطالب بحقها لأنه مهمل. عندما يقول له بالقبل، عندما يقول لي احذر والديك، والدي ماذا يقول الأستاذ؟ يقول يا أستاذ هذا ابنك، تصرف بيك لما شئت. إذا أنا ليس لي ملجأ لأن أقوم بواجبي اتجاه دروسي ووالدي. لكن الأيام هذه عندما يضرب الطالب ويتكلم إلى والديه، يأتي الوالد الطالب ويقول الأستاذ لماذا ضربت ابني؟ لماذا مقفل الأستاذ؟ إن قامة الأستاذ تحط قامة الأستاذ. أصبح التدريس اليوم يختلف كثيرا عما مضى.
أكيد أكيد. شكرا شكرا لك، شكرا يا صبحي عبد.
يعني
تفضل.
مثلا قبل صف رابع ابتدائي او خمس ابتدائي كان يقرا الجريده، يقرا الكتاب. اليوم رابع وخمس ابتدائي لا يقرا، بس كان يقرا كتاب او جريده. ليش التعليم صار مهمل؟
أحسنت، شكرا جزيلا عبد الحميد، صبح عبد الحميد من الأردن، أشكرك جزيل الشكر. نوافقك إلى حد ما، نوافقك الرأي والرؤية. حقيقة الخوف يولد الاحترام، وفي بعض الحالات نحن نرى بأنه بعض الأطفال أو بالأحرى أكثر الأطفال يحتاجون إلى شيء من القسوة، إلى شيء من الجديات، إلى شيء بأن يكون الإنسان جدي معهم حتى إما يحترموه أكثر، إما ينفذون أوامره وكلامه. وعلى فكرة العلاقة التي كانت بين المعلم والطالب هي كانت تفرض الاحترام، ليس فقط بالنسبة للطالب والمعلم في تلك الحقبة التي يكون فيها في المدرسة، لا، بل كانت تعلمه بأنه خارج المدرسة أيضا هو يحترم من هو أكبر منه سنا، يحترم من هو مؤهلاته، من هو يكون أكبر منه، أعلم منه، يعلمه الاحترام بشكل جيد جدا. قضية هذا، ولكن هناك من يخالف هذا الموضوع، يقول لا، يجب أن تكون علاقة بين المعلم والطالب، تكون علاقة صداقة، و هي سلبيات وإيجابيات موجودة في الآراء المختلفة، في النظريات المختلفة. تحدثنا يوم السبت مع ضيفتنا الأستاذة نسرين نجم، أعطتنا بعض الفكرة، كانت من مؤيدي، تقريبا من مؤيدي بأن تكون العلاقة علاقة صداقة وود بين الطالب، لكن في حدود ومراعاة بعض الأطر والقوانين في هذه العلاقة. لكن هناك أيضا هناك آراء بأنه تؤيد النمط والطريقة السابقة والماضية. إلى ومضة شبابية ونعود إليكم بإذن الله.
ومضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أيها الأحبة، الاهتمام بالتعليم هو السبيل الوحيد لتقدم الدول، ولذلك تسعى العديد من الدول إلى تبني أساليب التعليم الحديثة. والجدير بالذكر أن المعلم هو حجر الأساس في عملية التعليمية، ولذلك يجب أن تكون العلاقة بينه وبين الطالب علاقة سوية جيدة. ومن أساسيات العلاقة بين المعلم والطالب ما يلي: الاحترام والتقدير والتمسك بالأخلاقيات الفاضلة. فمن الضروري أن يكون المعلم قدوة صالحة لطلابه، ويجب أيضا على الطلاب أن يتعلموا الطرق الصحيحة للتعامل مع المعلمين. التعاون والمشاركة المتبادلة بين الطرفين، وهذا ما يعود بالنفع على الطالب، حيث يؤدي ذلك إلى تعلمه بشكل صحيح، ويعود بالنفع على المعلم أيضا كونه يساعده على أداء مهامه ورسالته بالنجاح. احتفاظ المعلم بمكانته وهيبته مما يسهم في المحافظة على الرسالة السامية التي يحملها.
طيب أحبتي الأفاضل، أنا لا أعلم، أحس وأشعر بصوت الزميلة علياء مسكوم إلى حد ما، وأيضا مدونة الاتصالات هي الآن مسكومة أيضا، يعني شو الكورونا رجعت ولا إيه؟ لكن إن شاء الله صحة وعافية للأخت علياء، وصحة وعافية للأخت أمينة مدونة الاتصالات. الآن أحبتنا نستمع إلى مشاركات الدكتور ياسر الحسيني من العراق وعلي شكر من لبنان.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حسب رأيي هناك عدة نصائح يجب أن تكون بين المعلم والطالب. أولا، يجب أن تكون العلاقة بين المعلم والطالب تبدأ بشكل من أشكال الود والمحبة من قبل المعلم للطالب. ثانيا، بناء علاقة جيدة من قبل المعلم للطالب تبدأ تدريجيا يوما بعد يوم. ثالثا، فتح خطوط اتصال من قبل المعلم للطالب والاستماع إلى مشاكله وهمومه. وأما بالنسبة للطالب، يجب أن يتحلى بالاحترام دائما للمعلم حتى تكون العلاقة بينهما إيجابية من أجل نقل المعرفة بين الطرفين. والسلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. الصداقة بين الطالب والمعلم هي ضرورية جدا، ولكن يجب أن تكون بحدود، يجب أن تكون لا تزال فيها أمور الحشمة ما بين الأستاذ وبين الطالب أو بين تلميذه. يجب أن تكون هناك صداقة على الاحترام المتبادل ما بين الطرفين، صداقة على التبجيل والاحترام للأكبر عمرا والأكثر خبرة، صداقة قائمة على العطف على الأصغر عمرا وعلى الذي تكون خبرته قليلة كالطالب مثلا. هذه الصداقة عندما تكون مبنية على هذه الأواصر فهي صداقة ناجحة وصحيحة، تنتج علاقة ثقة ما بين الطالب وبين أستاذه. وإذا كانت هذه الثقة قوية ومتماسكة فإن الناتج سوف يكون من هذا الطالب أو هذا النتاج، سيكون عندنا طالبا ذكيا متفوقا، يكون قياديا، يكون عالما. على الإنسان أن يذهب بهذه العلاقة التي تكون مبنية على هذه الاحترامات المتبادلة ما بين مثلا الأستاذ وبين الطالب في كل الميادين. يجب أن تكون علاقة قوية ومتينة، أن يعني يبعد أسلوب العنف مثلا من الأستاذ إلى هذا الطالب، أن يكون هذا الأسلوب مسوغا ومؤطرا بالمحبة، بالاحترام، بالمودة، بالعطف، أن يجعل هذا الطالب كابنه، كيفما يتعامل مع ابنه أن يتعامل معه بشدة من غير عنف، ولين من غير ضعف، وفي نفس الوقت احترام هذا الطالب لهذا الأستاذ، حتى تكون تلك الصداقة صداقة صحيحة وتكون مبنية على أطر وأسس قوية ومتينة. وشكرا جزيلا.
شكرا للأخوين الكريمين من لبنان والعراق. الدنيا أحبتي، الدنيا جميلة. بماذا هي جميلة؟ جميلة بالقلوب الطيبة، جميلة بالوجوه المشرقة التي تبث فينا الأمل وتشعرنا دائما بالود والمحبة. أنا أسأل الله تعالى أن يكتب لكم ولنا السعادة إن شاء الله في الدنيا والآخرة، وأن نقابل في حياتنا ناس طيبين ذات وجوه مشرقة إن شاء الله، وشمعة الأمل لا تنطفئ في داخلنا بإذن تعالى. أنا قبل أن يتصل الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن كنت أقول بأن يوم السبت تحدثنا عن هذا الموضوع، اتصل الأخ صبحي وتحدث عن نفس الشيء الذي كنت أود أن أشير إليه، وهو اختلاف الرؤى بين قضية العلاقة الطالب والمعلم في الماضي والوقت الحاضر. قلت بأنه هناك من يؤيد طريقة الماضي ونمط الماضي وكيفية العلاقة بين المعلم والطالب في تلك الأزمنة، وهناك من يؤيد الطريقة الموجودة الآن. أيضا أشرنا إلى هذا الموضوع بأنه في تلك الحالتين هناك سلبيات، هناك إيجابيات لكلي الطريقتين. لكن الآن معايا مباشرة الأستاذ محمد الجرادي المرشد التربوي من بيروت، ونوجه لحضرتي هذا السؤال. السلام عليكم أستاذ محمد.
الله
أهلا أستاذ محمد.
الله يحفظكم.
تسمع صوتي؟ طيب.
نعم أسمعكم. نعم.
طيب أستاذ محمد، نحن في حلقتين متتاليتين قلنا بأنه في من يؤيد طريقة الماضي، يعني كيفية التعامل بين الطالب والمعلم، وفي من لديه بعض الإشكاليات على تلك الطريقة ويؤيد العلاقة الآن الموجودة بين الطالب والمعلم، وهي علاقة انفتاح أكثر من الماضي. ما هو رأي حضرتك بهذا الصدد؟
نعم الله يعطيكم العافية.
الله يعافيك.
بلا شك كل طريقة لها حسناتها ولها سيئاتها، ولكن من المفترض عندما ننظر إلى يعني وضعية علاقة ما بين المعلم والمتعلم فيما مضى، يجب أن نلاحظ أيضا مجموعة عوامل. منها التقاليد، القيم التي كانت موجودة سابقا، النظرة التي كان ينظر لها المجتمع للمعلم، بشكل عام يعني كان هناك تقدير خاص للمعلم يختلف عن ما هو حاليا في العصر الحالي أو في الوقت الحالي. سابقا كما تعلمون يعني كان يقال واسمح لي أن أقولها في اللغة العامية اللبنانية كان الأهل يقول للمعلم لك اللحمات وإلنا العظمات، يعني أفعل به ما تريد ضرب وغيره ولكن اجعله حيا وأعده لنا فقط مع عظامي وجلده. هذا كان سابقا موجود. طبعا يعني هذا من باب يعني ولو في شيء من المبالغة، ولكن كان هناك هيبة وكان هناك سلطة. طبعا هذا الموضوع يعني كانت العلاقة مبنية على شيء من الخوف بين التلاميذ وبين المعلم. أما حاليا لا، الأمور عامل الخوف أصبح أقل. دور المعلم، شخصية المعلم، ما يتمتع به من مواصفات ومن مهارات أصبح لها دور أكبر حاليا، لأنه كما تعلمون يعني حتى الآن مثلا العلاقة ما بين الأهل، الأم والأب والأبناء اختلفت عما مضى. يعني حتى لناحية مستويات الاحترام، مستويات تقبل أي فعل من الأهل إن كان في العلن أو حتى داخل البيت اختلفت. وبالتالي أيضا هناك اختلاف في التعامل مع ما بين المعلم وهؤلاء التلاميذ.
نعم. طيب بين قوسين أستاذ محمد، شكرا جزيلا. أنا يعني أحد المستمعين اتصل وقال بأنه في السابق الخوف كان يولد الاحترام بين الطالب والمعلم. طبعا على فكرة نحن أنا أضيف على كلام مستمعنا الكريم بأنه هذا الاحترام الذي كان يفرضه الخوف لا يعني لا يتقيد، لا يتحدث فقط داخل المدرسة في نطاق المدرسة. أنا أعتقد بأن تلك القسوة، ذلك الاحترام الذي كان بين الطالب والمعلم كانت يعني يخرج إلى خارج المدرسة، يعني يأخذ أبعاد إلى خارج المدرسة أيضا، يعني خارج المدرسة يتعلم
الطفل. حتى يعني أنا مثلا كنت عندما كنت صغيرة كنت عندما ألتقي في بمعلمي في الشارع كنت أشعر بالرعب بصراحة أقول لك. ولكن أنا هنا أريد أن أضيف نقطة. بالتربية الحديثة، هل الخوف يبني لنا شخصية إنسان قادر على أن يقوم بالأدوار المختلفة في الحياة؟ بطبيعة الحال لا، لأن هناك سيكون بعض الأمور الناقصة في هذه الشخصية. تعرف أنا بالصحة النفسية، لأنه كما قلت لك لا نستطيع البناء على ظروف الماضي.
الظروف أكيد لأننا نعيش في الوقت الحاضر،
وحتى التربية اختلفت والقيم اختلفت نوعا ما.
بس على فكرة أستاذ محمد، أنا هذه تجربة شخصية بالنسبة لي. دائما المعلمون الذين كانت لديهم بعض القسوة كأنما يطبعون في الذاكرة. أنا في الجامعة كان لدي أستاذ لا تستطيع، لا تتجرأ بالأحرى أن تتكلم معه، لأنه كان جديا وقاسيا بشكل. لكن عجيب سبحان الله، بعد مرور كل هذه السنين الشخص الوحيد من الأساتذة الذي أذكره دائما هو ذلك الأستاذ الذي كان قاسيا بعض الشيء معايا. طبعا ليس معايا فقط، بل مع كل الطلاب.
هنا مثل شعبي يقول الأسى لا ينتسى. الأسى ما بينتسى. ولكن بكل الأحوال لا، يمكن يكون أنه والله أيضا أنه بجديته بقساوته، ولكن يؤدي الأهداف المطلوبة منه. هناك يعني شوية اختلاف، لأنه كمرشد تربوي أنا لا أستطيع أن أتقبل أن تكون العلاقة بين المعلم والمتعلم مبنية على حالة الخوف. يجب أن تكون مبنية على حالة الحب. الحب ينتج احترام. الحب ينتج طاعة أكثر. الحب يجعل هناك تقبل أكثر لأي تصرف أو لأي طلب ممكن أن يطلبه المعلم من المتعلم. لذلك حاليا نتحدث عن التربية بالحب. وكما تعلمون المعلم له دور تربوي أساسي. فهو مربي هذا بصميم رسالته، وليست مهنة التعليم فقط أن أعلم الأولاد المادة التي هي من ضمن اختصاصي.
طيب أستاذ محمد، يعني نحن بما أنه الآن الميكروفون في إذاعة طهران العربية يتكلم عن قضية العلاقة بين الطالب والمعلم، يجب أن تكون على الحب، نرجو من مستمعين الكرام بأنه يعني يفهموا الموضوع بشكل أفضل إن شاء الله، ونحن أيضا نشرح الموضوع أكثر بأن لا سمح الله لا سمح الله بعض الطلاب لا يستغلوا هذا الموضوع، لا ينتهزوا هذا الموضوع بأن بما أنه العلاقة تكون مبنية على حب، إذن افعل ما شئت. يعني
بطبيعة لا أبدا، الأمير أمير المؤمنين سلام الله عليه أعطانا منهاج وقاعدة أساسية، حزم في لين. الحزم هو أنه هناك خطوط حمراء،
نعم أحسنت،
إن عرف حده فوقف عنده. من المفترض أن يكون هناك حدود لا نتخطاها، خصوصا عندما تمس الأمور باحترام المعلم
أحسنت
وشخصيته.
طبعا يعني هو كما تفضلت بأن يكون العلاقة، نحن في المبدأ بأنه يجب أن تكون هناك خطوط حمراء، يجب أن تكون هناك حدود بين الطالب والمعلم، لا نختلف بهذا الموضوع، لكن في طريقة التعامل هناك بعض التغييرات
بلا شك
أصبحت خلال كل هذه السنوات طرأت على العلاقة.
يحتاج المعلم إلى تمكين مهاراته، خصوصا مهارات التواصل ومهارات حل المشاكل، مهارات العقد والتقديم، لأن هؤلاء يساعدونه في عمله إن كان داخل الصف أو خارج الصف. ولما خصوصا أننا نحن انطلاقتنا من، يعني أنا كإنسان مسلم أحمل رسالة محمد وآل محمد وأتبناها، والإسلام دعانا إلى التعامل الأخلاقي. وهل الدين إلا أخلاق؟ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولو كنت فظا غليظ القلب لفضوا من حولك. ادعو إلى ربك بالكلمة الحسنة بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة. كلها هذه القواعد، هذا منهاج لنا، علينا أن نتعامل مع أبنائنا هؤلاء بالحكمة، بالصبر، بالكياسة واللطافة والأخلاق. وبلا شك كما أننا ندعو إلى ذلك، يجب أن يلتفت هذا التلميذ أن هناك عواقب لأي فعل قد يقوم به مخالف للأنظمة والقوانين ولطبيعة العلاقة التي تربطه بالمعلم.
أستاذ محمد، في أطر هذه العلاقة التي تحدثنا عنها، برأيك يعني ما هي الرؤية الإسلامية والقرآنية في هذا الصدد؟ أو يعني أنا أطرح السؤال بشكل آخر، بأنه هل يجب التركيز على الجانب التربوي أم التعليمي؟ ما هي رؤية الإسلام والقرآن في هذا الشأن؟
يعني أي موضوع لا يكون فيه عودة إلى يعني ما يربطنا في الآخرة، وما يربطنا بعلاقة من مع الله عز وجل وأهل ومحمد وآل محمد،
اللهم
صل على محمد وآل محمد، فيكون عمل ناقص. هذا الذي يميزنا عن الغربيين، أننا نحن حتى خلال القيام بالعملية التعليمية التعلمية بلا شك نحن نبث لتلاميذنا أخلاقياتنا، وهذا أيضا يسمى بالمنهج الخفي، لأن التلميذ يتلقى من معلمه كيف يتحدث، الكلمات التي ينطق بها، حركاته، قيمه، أسلوبه، كل هؤلاء هو أيضا منهج إضافي يتدرب عليه التلميذ ويتعلمه من خلال القدوة والنموذج الذي من المفترض أن يقوم يلعب هذا الدور المعلم.
أحسنتم. أستاذ محمد الجرادي، المرشد التربوي من بيروت، شكرا جزيلا على هذه الفرصة.
الشكر لكم،
حياك الله. شكرا شكرا جزيلا،
حياكم الله.
يا أهلا. طيب، مهارات للنجاح فقرتنا الأخيرة في البرنامج، ومن بعدها نعود إليكم إن شاء الله.
مهارات للنجاح.
تحية لكم من جديد مستمعين الكرام. من أجل بناء علاقات إيجابية يمكن للمعلم أن يتبع ما يأتي. أولاً، استخدام مهارات العلاقات الإنسانية، وهناك 4 مهارات مهمة في هذا المجال، وهي الصداقة، الموقف الإيجابي، القدرة على الاستماع والإنصات، القدرة على المجاملة بصدق. ثانياً، تمكين الطلاب من المرور بتجربة النجاح، لأن الخبرات الناجحة تطور مشاعر الثقة بالنفس وترفع درجة الطموح إلى تحقيق المزيد من الإنجازات. ثالثاً، التشجيع على التعلم، حيث إن التشجيع على التعلم يرتكز على 4 مبادئ. المبدأ الأول، الناس قادرون على الإنجاز وتحمل المسؤولية. المبدأ الثاني، ينبغي أن يكون التعلم تعاونياً. المبدأ الثالث، يمتلك الناس قدرة كافية في كل مجالات التطور الإنساني. المبدأ الرابع، يمكن تحقيق هذه القدرة على التطوير من خلال السياسات والبرامج المصممة من أجل هذا التطوير.
وفي الدقائق الأخيرة مع الأخ أبو علي من فلسطين. السلام عليكم الأخ أبو علي.
عليكم السلام.
أهلا وسهلا، حياك الله، كيف الحال؟
تحية لك أختي منار.
الله يحييك. شكرا. الله يحييك.
والحقيقة أنا كنت أريد الاتصال من زمن طويل، ولكن في آخر يعني دقيقة الكلام يعني لا يمكن لهذا الموضوع. والحقيقة أنا أريد باختصار أن أقول أنه لا إفراط ولا تفريط.
لكن
في القديم كان هناك ليس كان الخوف مفرط يعني كثير، وكان يعلمون الأولاد على يعني يزرعون في الأولاد في الطلاب الذلة يعني لدرجة ليس كلهم، ولكن الأكثر كنت تستشعر في المعلم أنه يريد أن يجعلك ذليلا. هذه نقطة يعني أنا كنت أستشعرها. والحقيقة أنه أيضا أن يكون هناك تمييز في لباس المدرس من لباس الطالب، وخصوصا عندما أنا ذهبت، وأنا عندي قصة في دقيقة واحدة، ذهبت لتفقد ابني في المرحلة الثانوية. وكانت هناك تعلمون أن هناك فرصة 5 دقائق بين كل حصة وحصة، درس ودرس. ولكن وجدت المدرس، كان موجود المدرس ولم أميزه، وأنا طبيعتي كنت أمارس الطلاب ويعني وأجاملهم قليلا، وكان المدرس موجود ولم أنتبه أنه موجود، وكان واقفا إلى جانب إلى على اللوح هو وكم طالب. قلت لهم لماذا لا تجلس للمدرس؟ أنا ظننته أنه طالب، والحقيقة أنه كان هو متخرج يعني حديثا، ولباسه وشعره لا تميزه، وكانت جثته يعني حجمه قليل، وكنت لا أميزه، وأنا أدعو أن يكون لباس المدرس مميز عن لباس الطلاب. وبعدها أنا يعني اعتذرت منه، وأيضا بعد مدة ذهبت اعتذرت منه يعني خارج يعني المدرسة. وهذه مشكلة
الحمد لله،
يعني لأنهم كان الصف كان ميمعة كما يقولون، ولا يوجد فصل.
نعم.
أنت لا تستطيع أن تميز بين الطالب وبين المدرس، وهذا يعني
صحيح
غير محدد.
شكرا شكرا لك الأخ أبو علي من فلسطين. والله الوقت لا يسعفني للتعليق على مشاركتك، كان لدي بعض التعليقات على مشاركتك، وشكرا جزيلا على اتصالك، لكن في الكل يعني مخلص الكلام كما يقال. نحن ذكرنا بأن يجب على المعلم أن يكون صديقا، والعلاقة بين المعلم والطالب يجب أن لا تنبني على الخوف، لأنه هذه العلاقة لا تولد أشخاص مسؤولين ذات مسؤولية. وإن كانت مبنية على الصداقة يجب بمراعاة الخطوط الحمر والقوانين والمقررات. يا رب يا رب برحمتك وسع لنا كل طريق، ونجنا من كل ضيق، واملأ قلبنا بالأنوار، واحفظنا من الأخطار. إلى اللقاء.